الحمد لله ملأ قلوب عباده بمحبته وآنس أرواحهم بذكره. الحمد لله أحق من حمد وأكرم من أعطى وأرأف من ملك، وأصلي وأسلم على أعلم الناس بالله وأشدهم لو خشية محمد بن عبد الله، وعلى من سار على نهجه واهتدى بهديه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فرصة طيبة أن نجلس مجلسا إيمانيا نتعاهد فيه قلوبنا ونصلح فيها بإذن الله عز وجل أحوالنا ويزداد معها إيماننا. نسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ذكر أصحاب التاريخ والعبر قصة أبي نصر الصياد. أبو نصر الصياد كان رجلا مشهورا بالصيد، لكن جاءته بعض الظروف التي تمنعه من الصيد، فصار يكل ويمل من الذهاب إلى الصيد حتى ضعف جانبه المادي، حتى إنه يذهب إلى أهله فلا يجد شيئا يشتريه لهم ولا غذاء. بقي أيام يبيت أهله جائعين، ليس عندهم شيء. ضاق عليه الأمر، توجه إلى شيخ في المسجد كان يعلم الناس ويعظهم، فشكى له حاله. فقال له الشيخ: ما الذي أصنعه لك؟ قم فصلي ركعتين وادع الله عز وجل أن يرزقك واسعى في طلب الرزق. فصلى ركعتين ودع الله عز وجل يفتح له أبواب الرزق وييسر أمره، وأخذ سنرة صيده وذهب إلى الشاطئ. وبعد برهة من الزمن صاد سمكة طيبة، فجاء إلى السوق ففرح بها وباعها وحصل على 3 دراهم، واشترى بهذه 3 دراهم 3 خبزات، وهو مبتهج بها يريد أن يشبع عياله وأولاده. وهو في الطريق إذا به يرى امرأة عجوزا واضح عليها الفقر، ومعها طفل، فكأنه رقى لحالهم، بس هو تذكر أن كوني أعول أهلي أولى من هؤلاء وليس عندي إلا هذه 3 خبزات. لكنه لما مشى وقرر أن لا يعطيهم شيئا، كأنه نظر إلى عين هذا الطفل وأمه ينظران إلى هذه الخبزة وهم قد اشتاقوا لشيء يسد رمقهم، فدمعت عينهم. فقال: أهلي أم هؤلاء؟ فكأنه رق لحالهم فأعطاهم 3 خبزات فودعهم، وقد ظهر على محياهم الابتسامة. ذهب إلى وهو لا زال يفكر: كيف أغني أهلي؟ ليس عندي شيء. وهو في الطريق إلى أهله إذا بمناد ينادي: أين أبو نصر الصياد؟ أين أبو نصر الصياد؟ فإذا به يقول: أنا أبو نصر. قال: منذ أيام أبحث عنك. قال: ماذا تريد؟ قال: إنه كان بيني وبين أبيك تجارة، وإني جعلت نصيب أبيك حتى نميته ونما، وهذه صرة فيها 30,000 درهم، كنت أبحث عن أحد يأخذها، سألت عن أبيك قالوا إنه توفي وأنت ابنه فخذها. كما نقول غلبته تلك الفرحة والبهجة، كيف أن الله عز وجل ساق له الرزق بهذه السرعة، مجرد صدقة سريعة وأغناه الله عز وجل بهذه 30,000، يرزقه من حيث لا يحتسب. فذهب إلى أهله، قبل ذلك ذهب إلى السوق، اشترى لهم متاعا وأكلا وزادا، وتغيرت أمورهم، وصار أن يتصدق في كل شهر 1,000 درهم، حتى صار مباركا في رزقه وأهله وماله. ومع مرور الأيام في أحد ليالي نومه رأى رؤيا، رأى أن القيامة قد قامت، فنودي: أين أبو نصر الصياد؟ فأتي به لمقام الحساب والميزان، فوضعت سيئاته وكانت كثيرة جدا، وقيل: أين حسناته؟ فأتي ببعض حسناته، ثم قيل: هل له شيء؟ قال: نعم، له صدقات كان يتصدق بألف درهم فأتي بالصدقات، لكن لا زالت السيئات كثيرة. قال هل بقي شيء؟ قالوا نعم، بقي ثلاث خبزات فوضعت فاستوت السيئات والحسنات. قيل هل بقي شيء؟ قيل نعم. قالوا بقي دمعتين، أي دمعة الطفلة ودمعة الأم، فوضعت فثقلت الحسنات. قيل هل بقي شيء؟ قيل نعم. قال بقي ابتسامتين، ابتسامة الأم بعد الفرح وابتسامة الطفل، فوضعت فطاشت السيئات. فقام وهو يعني فرح بمثل هذه الرؤية الصالحة. أقول الشاهد من هذا أيها الإخوة أن ما وقر في قلب هذا الرجل من حب الله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى وقوة الافتقار إلى الله عز وجل وقوة الصدق فيما عنده سبحانه وتعالى جعله يرتفع عند ربه سبحانه وتعالى، وتثقل، ورب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. أيها الأحبة، الملك هو القلب، وسأتحدث لكم عن هذا الملك الذي هو القلب. إن صلح صلحت جنوده، وإن فسد فسدت جنوده. هذا القلب كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن لكل امرئ جواني وبراني، فإن صلح جوانيه صلح برانيه، وإن فسد جوانيه فسد برانيه. وأصدق من ذلك وأظهر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن القلب هو المحرك. إذا أردت أن تبكي من خشية الله عز وجل، هل يمكن أن تبكي وأنت ما خشع قلبك؟ لا يمكن. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال الله عز وجل: الله نزل أحسن حديث كتابا متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا خشع القلب دمعت العين، وهكذا حتى في مقام المعاصي والذنوب إذا ضعفت خشية الله عز وجل في القلب تساهل الإنسان، فصار ما عنده مشكلة ينظر إلى الحرام ويفتح الحرام ويسمع الحرام، لأن خشية الله عز وجل في قلبه. ومنسوب الإيمان ضعيف جدا فلا يحجزه عن معاصي الله عز وجل. أقول أيها الأحبة، بماذا ارتفع الصالحون؟ وبماذا ارتفع العابدون؟ وبماذا ارتفع بعض الصحابة عند ربهم سبحانه وتعالى؟ كما قال السلف عن أبي بكر الصديق، قال: ما سبقنا أبو بكر بكثير من صلاة وصيام وصدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. إذن لماذا أيها الأحبة لا نلتفت إلى قلوبنا ونصلحها في خضم هذا العصر الذي يموج بفتن الشهوات وعواصف الشبهات، وتشغلنا تلك التقنيات، وتشغلنا كذلك غفلات وانشغالنا بهذه الدنيا واللهث خلفها؟ فلماذا لا نستريح التفاتة لمحاسبة أنفسنا والنظر في قلوبنا وتأمل أحوالنا؟ هل فعلا ملأنا قلوبنا إيمانا ومحبة ورجاء وخوفا؟ هل فعلا نقينا ذنوبنا من تلك النكت السوداء التي بدأت تتغطى على القلب حتى صار على هذا القلب أران، وربما قسى، وربما كذلك غطته الغفلة، حتى صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه؟ ويكفي في هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. خطوات ووسائل وأساليب وقنوات وبرامج وصحب وأشخاص. قال: فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، فتنة الشهوة أو فتنة الشبهة. طيب تبقى هذه الفتنة السوداء. جاء في الحديث الآخر قال: إن إذا أذنب العبد فاستغفر وتاب صقل قلبه. قال: فإن هو عاد، بمعنى عاد ورجع ولم يتب، قال: نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يغطي على قلبه الران. ثم تلا نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم. ليش؟ بما كانوا يكسبون. فيقول هنا الحديث، يقول: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكت سوداء، وأيما قلب أنكرها صار قلبا نقيا صافيا ممتلئا محبة الله عز وجل، فيدفع حتى وجد نكتة سوداء سارع الإنسان بالتوبة والاستغفار، فسقل قلبه وعاد نقيا نظيفا مؤمنا بالله عز وجل. قال وأيما قلب قال يعني قال عودا عودا حتى قال قال عليه الصلاة والسلام فأيما قلب شربها نكت في قلب نكت سوداء وأيما قلب أنكرها نكت في قلب نكتة بيضاء حتى تكون القلب قلوب كقلبين مثل القلبين قلب أبيض كالصفا وقلب يعني كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذه مشكلة كثير منا، يعني قد يكون عنده علم لكن يغلبه الهوى، وقد لا يكون عنده علم فالجهل يجعله يقع في الشبهات يقع في المعاصي. وكما قال ابن القيم رحمه الله مداخل الشيطان على قلوب الناس الصالحين هي مدخل الشهوات ومدخل الشبهات. فقد يأتيك أحيانا بشهوة فتنظر للحرام فيقع في قلبك فتضعف، قد يأتيك بشهوة المال، قد يأتيك بشبهة، شبهة في حق الله عز وجل، شبهة في حق كتابه، شبهة في حق الصحابة، وقد تختلط الشبهة مع الشهوة. انظر يعني مثلا بعض من أضله الله عز وجل من الكفار أو المنافقين شبهة مع شهوة، هؤلاء الليبراليين والعلمانيين الذين ينادون بإلغاء الهيئة وتطبيع المنكرات، هم غلبتهم الشبه وهم يريدون هذه، يريدون الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كذلك مثل الشباب الذين كذلك انحرفوا في مجال الجانب الفكري فصاروا يكفرون ربما يستهدفون بلاد المسلمين وأمنهم، هم في قلوبهم شبهة، شبهة التكفير وشبهة كذلك تضليل الناس مع شهوة، شهوة الاستعلاء والاستكبار وعدم معرفة الحق وتجاهل العلماء وولاة الأمر. إذن هذه خطيرة جدا أن تؤثر على القلب، فإذا ضعف القلب أو فسد فسدت الأعمال، فسدت الجوارح، وإن كان في أعمال ظاهرة وإن كان في صلاح ظاهر إلا أن ما يكون في أعمال الظاهر شيء خطير قد يؤثر حتى على مستوى إيمانه وتدينه أو ربما يصل إلى حال النفاق عياذا بالله عز وجل. أقول أحبتي في الله كلنا نريد صلاح قلوبنا، فما هي أعظم الخطوات التي تعيننا على صلاح قلوبنا؟ أقول أولا أيها الأحبة تعاهد الإيمان. هذا الإيمان هو يزيد وينقص كما أخبر الله عز وجل قال يزداد إيمانا مع إيمانهم. الإيمان بضع وسبع شعبة أعلاها وأدناها، إذن يزيد وينقص. أنت ترى في واقعك تجد ذاك اليوم تصلي الفجر وتقرأ أذكارك وتذهب إلى العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح نشيطا طيب النفس، تشعر إيمانك قوي، إيمانك يعني مبتهج وفعلا فيك سرور، فيك طمأنينة الإيمان. وذلك اليوم اللي تضعف فيها صلاة الفجر وربما كذلك تستيقظ بعد طلوع الشمس وتصلي الفجر وربما كذلك تنشغل عن حتى أذكارك بجوالك أو بجديد أشغالك، ثم تذهب وربما كذلك تنظر في حرام وتقذف هذا وربما تسب هذا، وربما تدخل إلى سوق أو برامج تواصل فتنظر إلى حرام وتتكلم بحرام، فتشعر أن إيمانك في الحضيض. إذن القضية تعاهد الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص هذا شيء واقع نحس فيه. طيب فما الحل؟ هو تعاهد الإيمان وسقي الإيمان حتى يزداد ويثبت. قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، كما أن الثوب هذا يبلى ويضعف ويتسخ كذلك الإيمان. قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فنسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. طيب كيف نتعاهد هذا الإيمان؟ نتعاهد بالخطوات الثانية، منها الاهتمام بالورد من القرآن. فأعظم ما يشرح الصدور ويملأ القلب إيمانا هو كتاب الله عز وجل، تلاوة وتدبرا واتعاظا وسماعا واعتبارا. الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إذن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 5 سنوات. وقال بعض السلف قال لما شغلنا بالدنيا وكذلك بالترف يقول تذكرنا هذه الآية فكأن فعلا قحطت العين وأجدب القلب. فنحتاج أيها الأحبة أن نخشى لذكر الله عز وجل وأن نذكر قلوبنا. كم أيام تذهب منا وباستطاعة الإنسان يقرأ وده من القرآن ولو نصف جزء ولا يقرأ؟ بإمكان الإنسان أن يتدبر تلك الآية التي يسمعها في الصلاة أو هو ماشي فيسمع إذاعة القرآن أو يأتيه عبر الواتساب أو غيره مقطع قرآني ثم لا يهتم به. قرآن معروف يعني، لكن لماذا لا يفتحه بنية التدبر والاستماع؟ ألا تسمعون أن ابن مسعود طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني أنت علمتني القرآن تريدني أن أقرأ عليك؟ فقال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا قرأت قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. إذن لما تدبر القلب وتفكر تأثرت العينان وبكت من عظمة كلام الله عز وجل. ما أحوجنا أيها الأحبة أن نعيد حساباتنا في تعاوننا مع كتاب الله عز وجل، الكتاب العظيم الذي سيشكو نبينا صلى الله عليه وسلم، بل شكى نبينا صلى الله عليه وسلم أمته، بعض أمته وبعض قومه، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أشغلني الجهاز عن تدبر هذا الكتاب وعن قراءته، كما يشتكي كثير ويتعامل مع المشكلة خلاص بأنه يعترف بها لكن ما يحاول يصحح يعالج. على الأقل لو تخصص فقط يعني بوردك الصباح قبل الدوام أو بعد صلاة الفجر إن كان فيك نشاط، وكثير منا يقول لا أنا ما في نشاط ثم يذهب فينشغل بشغلاته أو متابعاته أو جواله ثم يذهب عليه النص ساعة والساعة وهو لم يقرأ، وهذا حرمان. لذلك لما سئل عن بعض السلف عن أن يقول أنا ودي أقوم الليل وأشعر جسمي طيب وما عندي مشكلة وعندي وقت لكن ما أستطيع، قال قيدتكم ذنوبكم. إذن هذه الذنوب خطيرة جدا فتقيد الإنسان عن السعي في مرضات الله عز وجل. والله عز وجل يقول ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، أخطر شيء أيها الإخوة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أخطر شيء أن يكره الله انبعاثك في طاعة الله عز وجل فيعيقك عن التحرك لما يرضيه سبحانه وتعالى، فخلاص تكون في غفلة، تكون في بعد عن الله عز وجل. لذلك أعظم، وهذه الخطوة الثالثة، أعظم ما يملأ القلب إيمانا وطاعة وقربا وصلاحا الحرص على الفرائض وتكميلها بالنوافل. مصداق ذلك الحديث القدسي، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب يا رسول الله من هذا الولي الذي كلنا يريد أن يكون وليا من أولياء الله عز وجل؟ أخبر الله عز وجل عنه في سورة يونس قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن كلنا نريد أن نكون أولياء من أولياء الله عز وجل. هل أولياء الله عز وجل خاصين بناس معتكفين في المساجد أو في الصوامع أو في، لا لا، هو أنا وأنت وابني وابنك يمكن أن نكون من أولياء الله عز وجل إذا حققنا قوة الإيمان قوة التقوى. قال في الحديث ولا يزال عبدي، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء، هذا الولي أعظم ما يهتم به الفرائض، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. القيام بحق الصلاة التي قصرنا فيها، القيام بحق الزكاة التي ربما إنسان يمر عليه سنة وسنتين ما يزكي، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب لي ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن فيحبك الله عز وجل، وإذا أحبك الله عز وجل ملأ قلبك محبه، ملأ قلبك إيمانا وإشراقا ونورا، اللهم اجعل في قلبي نورا. فإذن القلب يمتلئ نور، فإذا امتلأ نورا قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ابن تيمية له كلام رحمه الله عظيم جدا في شرح هذا الحديث، حديث ولاية، كيف أن هذا الولي من أولياء العز وجل يوفقه الله عز وجل حتى جوارحه تكون في مرضات الله. هو امتلأ قلبه بنور الإيمان، ثم يريد أن قال سمعه الذي يسمع به، كيف؟ لو أراد أن يسمع أذنه حراما أو غيبة تجد أنه ينزعج، وكأنه سبحان الله في حاجز يحجزه وما يطفي هذه الأغنية أو يبتعد عن هذا المجلس. قال وبصره الذي يبصر به، ربما وده تزل أو ربما تعرض له صورة، لكن يجد أن حاجز عظيم جدا من الله عز وجل هو حاجز كنت بصره الذي يبصر به، فلا تنظر إلا بنور من الله عز وجل. قال ويده، فريد أن يكتب أو يفتح موقع أو كذا، لكن الله عز وجل يعصم هذه، لأنها قال كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يريد أن يسافر، يريد أن يذهب إلى أماكن منكرات أو معاصي، لكن تجد أن هناك حاجز يمنعه، هو نور من نور الله عز وجل يمنعه من هذا. قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأعظم ما نتقرب إليه بالنوافل التي تملأ القلب إيمانا أن يكون عند الإنسان قيام لليل، الحرص على صلاة الوتر، الحرص على سنن الرواتب، الحرص على صلاة الضحى. هذه الصلوات التي ما تأخذ ترى من الإنسان أحيانا دقائق، طيب، وربما بعضها تحتاج فقط إلى عزيمة صادقة وتقول لله عز وجل وتشعر فعلا. ويعني ليست القضية ترى هي شعر بها السلف، نعم هم شعروا بها وقالوا إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، كما يقول ابن تيمية هي جنة الإيمان بالله ومعرفته والقيام بين يديه سبحانه وتعالى. أنت تستطيع أن تحصل وتدخل هذه الجنة، هي عندك في بيتك، هي عندك في مصلاك، هي عندك في كتاب الله عز وجل. رابعا أيها الأحبة، الحرص على الخلوات الإيمانية، الحرص على أوقات الصفاء. أقول يشتكي كثير حتى من الصالحين والأخيار والعلماء، هو أن مع ظروف هذه الحياة ومتطلبات كذلك الخلطة مع الناس أو الخلطة الإلكترونية هذه التي غزتنا حتى في فروشنا وبيوتنا ومساجدنا وسياراتنا، ود الإنسان لحظات صفاء. فهذه اللحظات هي مهمة جدا في صلاح قلبك ومحاسبة نفسك، وأن تذكر الله عز وجل وتسبح بين يديه سبحانه وتعالى. إلا أن هذه أزجتنا، ليس الحل أيها الأحبة كما يفعل بعض الناس خلاص أعود إلى أنني أعتزل الناس، أعتزل وسائل التواصل ولا يكون لأي حسابات. طيب مو بحل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر عذاهم. إذن لابد من التوازن. فلله عز وجل إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لجارك عليك. إذن هي حقوق لابد أن تقوم بها، وهذه حقوق ربما تتواصل فيها مع الناس، تدعو وتنشر خيرا، تعرف أخبار جيرانك جماعتك. إذن هي وسائل مهمة، لكن الحل هو أن تحسن التوازن، فيكون عندك لحظات صفاء تغلق فيها جوالك، فتغلق فيها إشارات التنبيهات التي تأتيك كثيرا وتشغلك، طيب فتقول هذه ساعة صفاء، أجعلها بعد الفجر، أجعلها قبل الظهر، أجعلها أحيانا بعد صلاة العصر ربع ساعة في المسجد، أجعلها بين الإقامة، أجل عند خدمة في المصلي في برنامج المصلي أو غيره، حيث أغلق جوال أجعله في البيت، خلاص هي لحظات صفاء. كذلك قبل النوم، كذلك أبعد جوالي حط الشاحن بعيد، طيب فهذه اللحظات كذلك أقف فيها في مصلاي وأركع لله عز وجل ربع ساعة، أصلي ثلاث ركعات خمس ركعات النشط أكثر. هذه أيها الأحبة لها أثر كبير جدا في صلاح القلب، وتجربها. قال ابن تيمية رحمه الله قال لا بد للعبد من ساعة يخلو فيها بنفسه فيذكر الله عز وجل ويحاسب نفسه ويذكره ويتفكر في ذنوبه. إذن هذه لحظات الصفاء هي أشبه بإعادة تأهيل للقلب، فهذه المشغلات تأتي فتؤثر القلب سواء ذنب أو معصية أو غفلة، طيب فالقلب يعني يحتاج إلى إعادة شحن وإعادة تأهيل، فهذه اللحظات بإذن الله عز وجل تعيد تأهيلك، تعيد انطلاقتك، تعيد حراكك. أليس الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ويقول لنا قم وقم، قال قم الليل قم فأنذر، طيب لن تستطيع أن تقوم قياما لله عز وجل بالإنذار والدعوة والحراك في الخير ونشر الخير إلا بأن يكون عندك قيام. قم الليل ولو شيئا من الليل حتى يكون إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. إن لك في النهار صبحا طويلة ينتظرك أشغال وأعمال، فلا بد لك من هذه الساعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. خامسا من الوسائل العظيمة كثرة ذكر الله عز وجل، كثرة ذكر الله عز وجل. فاذكروني أذكركم. الذي آمن وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله عز وجل يشرح النفس وكذلك يعيد تأهيل القلب. انظر نفسك، احنا اوقات انتظار، ما اكثر ما نقرا املأ اوقات الانتظار بكثره الاستغفار، لكن نجعلها لوحه بس تذكاريه ولا يمكن قليل نطبقها. طيب لماذا لا تجعلها فعلا شعارا عمليا واقعيا؟ فتقول ما احتاج اني لازم ادور اي شيء كما يقول العامه اجزر وقت واشغل نفسي بأناظر الجاي واللي طلع الجو. طيب خلها، ترى اذكر قلت لولدي عبد الله، قلت الاشاره الجايه كم مكتوب عندك العداد الإشارة؟ يقول مكتوب 100. قلت طيب تقدر تذكر الله عز وجل 100؟ ترى كل اللي حولك تلقاهم اللي مشغول بالجوال واللي قاعد يناظر واللي قاعد يحترق يبي الإشارة تشتغل، والإشارة هي 100 99. ففعلا صار الآن الحمد لله كثيرا ما يفعل ذلك، إذا شاف يفرح إذا كان الإشارة فيها يعني عداد هذا يقول زين يلا يبا لا إله الله لا إله الله لا إله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فقلت كم؟ قال 70. قال 60. إذا القضية سهلة، يعني في دقيقة ونص تستطيع أن تسبح الله عز وجل عند الإشارة 70. طيب هذه كما نقول هي إعادة تأهيل وإصلاح للقلب بإذن الله عز وجل. أختم بالخامس، هو سادسا أقول أيها الأحبة، التوبة المحاسبة. هل يعني أن لا نقع في الذنوب والمعاصي؟ لا، إلا نقع في الذنوب والمعاصي، وكل بني آدم خطاء، ولا بد الإنسان في كل يوم قد يقع في ذنب أو معصية أو غفلة أو تذهب قلبه في يعني غفلات في الدنيا أو حتى لا يخشع في صلاته. طيب ما الحل؟ الحل هو التوبة والاستغفار. فأنت تبدأ أول ما تنتهي من الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ليش؟ طيب أنا سويت ذنب والمعصية، نقول مهما فعلت فأنت قد تكون مقصر في حق الله عز وجل، تتهم عبادتك. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كذلك الإنسان ربما يفعل الذنب والمعصية، فإذا فعلت الذنب فافعله وأنت منكسر بيد الله عز وجل، ثم تجعل هذا الذنب نقطة انطلاقة وإصلاح لقلبك. ابن القيم في مدارج السالكين ذكر عن أن حال بعض الناس بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب. شلون؟ قال لأنه ينتبه لنفسه بعد الذنب فيقول هذه نكتة سوداء في القلب، طيب كيف أطلعها؟ كيف أنظف القلب؟ طيب تجد أنه ينشغل بكثرة الحسنات وكثرة ذكر الله عز وجل، ثم يصدق في توبته، وتلك الليلة يقول لابد أقوم قبل الفجر وأصلي، أصلي ركعتين توبة بسبب الذنب والمعصية تلك التي فعلتها، فيشعر أنه فعلا منكسر بين يد الله عز وجل، فيقوم في قلبه مقام افتقار وانكسار بين يد الله عز وجل، فيكون هذا الذنب يعني بإذن الله عز وجل نقطة انطلاق وصلاح لقلبك. لا يعني الإنسان يتساهل في الذنب والمعصية وما يدريك لعلك الله يختم لك بهذا الذنب، لعل الله ما يغفر لك، لكن المقصود أن الإنسان إذا وقع أنه يسارع بالتوبة والإقبال على الله عز وجل. أقول أحبتي ختام هذا، القلب يحتاج أن تملأه من محاب الله عز وجل وطاعته، تملأه عبوديات. يقول ابن القيم رحمه الله قال: وعبادة القلب أعظم من عبوديات الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت. كيف؟ يعني ذكر الله عز وجل أو الصلاة هي واجبة كل وقت، لكن عبادة القلب واجبة كل وقت. مثل محبة الله، يجب عليك كل وقت تحب الله، ويجب عليك كل وقت أن تخشى الله، أن تخاف من الله، أن تتوكل على الله. إذن عبادة القلب واجبة في كل وقت، لكن القضية أن الناس مختلفين. فمن الناس من عنده أصل محبة الله، من الناس من عنده أصل الخشية، لكن منسوبها ضعيف جدا. لذلك تجد أن الإنسان تعرض له الذنب والمعصية عادي يفعلها. ليش؟ لأن منسوب الخشية ضعيف مهتز، أول ما خلاص تدفعه نفسه يندفع، وين خشية الله؟ راحت. طيب فالحل هو أن ترفع منسوب الإيمان، ترفع منسوب المحبة الخشية الله عز وجل يقول عن حال عباده قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ذكر حال الناس حتى في عبوديات القلب وأعمال القلب ثلاث أقسام: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذن يقول ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعمال القلبية قال: والناس في أعمال القلوب كما هم في أعمال الجوارح، فمنهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات. يعني هذا قد يكون عنده كما قلت أصل خشية الله، أصل محبة الله، أصل التوكل عليه، لكن ضعيفة جدا، تجد مجرد أن يأتيه أزمة مالية تجد يروح منسوب التوكل على الظلم. طيب في ناس لا، أعلى شوي، مقتصد، عنده الواجب من المحبة، الواجب من الخشية، لكن تجد أنه ما عنده كمال ولا عنده مضاعفة واهتمام بتكميلها. أما السابق بالخيرات لا، تجده في غاية المحبة لله عز وجل، في غاية الخوف، في غاية التوكل، حتى يقول أحدهم يقول: إذا جيت أوقف السيارة أتوكل على الله عز وجل أن أجد موقف للسيارة. حتى في الأشياء البسيطة نعم، فالإنسان يتوكل على الله عز وجل كما كان الصحابة يسألون الله عز وجل حتى قطع، إذا انقطع شسع النعل يقول: يا رب تيسر لي أشتري نعل جديدة. طيب شيء بسيط، لا، الله عز وجل يحب أن تفتقر إليه حتى في كمالات الافتقار. إذن نحتاج أن نسابق، وإن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد بقلبك وعملك فافعل. وإن كانت مفاوز الدنيا تقطع بالطائرات والسيارات، فإن مفاوز الآخرة وعرصات يوم القيامة تقطع بالقلوب، وإن ارتفاع عند الله عز وجل ارتفاع بالقلوب، وإذا ارتفعت القلوب بإذن الله عز وجل ارتفعت الأعمال، وكانت القلوب حية تدفع القلب إلى التبكير إلى الصلاة، التبكير طاعة الله عز وجل، المسارعة بالخيرات، اجتناب الذنوب والمعاصي، التحسس منها، لا تكن قلبه بارد إذا رأى منكرا، يتحرك قلبه ولو أن يغتاظ قلبه ويغضب، فذاك أضعف الإيمان، أو ينكر بلسانه إن استطاع وتيسر وكان لا يتضاعف هذا المنكر وكان قادر على ذلك. فالمقصود إذن لأنه لما امتلأ قلبه غيرة وإيمانا تحركت جوارحه في الدعوة إلى الله عز وجل وفي إصلاح حاله وإصلاح أهله. فنسأل الله عز وجل، اللهم عز وجل، اللهم يا ربنا يا رحيم يا عزيز يا غفور، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نشكو إليك قسوة في قلوبنا، نشكو إليك غفلة في قلوبنا، نشكو إليك أحوالنا، نشكو إليك ضعف جوارحنا في طاعتك، نشكو إليك ذنوبنا ومعاصينا. اللهم نسألك رقة في قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا ومحبة وخشية، اللهم ارزقنا قلوبا لينة تخشع لذكرك وجوارحا نستعملها في طاعتك. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم زيننا وأولادنا وأزواجنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ربنا أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان، أعد لهذه الأمة مجدها وعزها ونصرها وتوحدها على كتاب ربك وسنة نبيك، آمنا في أوطننا، واصلح ووفق ولاة أمرنا. اللهم أصلح أولادنا وبارك لنا في أولاد أعمالنا وأموالنا وأعمالنا وأعمارنا، واختم بالصالحات أعمالنا. وشكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وشكر لمن نسق ورتب، وبارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله أن يقوموا مغفرا لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.